بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، شرح ثلاثة الأصول لشيخنا خالد بن أبو عبد الله المصري.
أبو عبد الأعلى.
أبو عبد الأعلى المصري. عصر السبت، سبع جمادة الأولى.
قال الإمام محمد، أنت ليس مات المتن، مات المتن. هذه جبريل عليه السلام بعد الإحسان. خذ المكبرة.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر الصغر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟
تكلف المكبر حتى يسمع النساء.
قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا فقال: يا عمر، أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأورد المصنف حديث جبريل عليه السلام بعد أن ذكر مراتب هذا الدين الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان، من حتى يدلل على هذه المراتب. فحديث جبريل عليه السلام هو جاء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تفرد في مسلم من حديث عمر، و نعم جاء بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما اتفق عليه البخاري ومسلم. نعم هو حديث جليل كما جاء في آخر الحديث. فيه علم نعم علم جبريل عليه السلام هذه الأمة دينها. احنا هو جاء في أول الحديث حديث عمر رضي الله عنه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد ثواب الشعر وهذا يدل على أن الملائكة قد يتمثلون في صورة الرجال. نعم لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. كما قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم النجدي رحمه الله نعم فتعجب الصحابة من هذا الرجل حيث كان شديد بياض الثياب شديد ثواب الشعر. نعم المسافر من شأنه أو من شأنه أن لا يكون كذلك. نعم ومع ذلك لا يرى عليه أثر السفر. نعم حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى بركبتيه إلى ركبتيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. وذكر أركان الإسلام الخمسة وقد تقدم الكلام عليها. ثم سأله عن الإيمان ثم سأله عن الإحسان. ثم هكذا بهذا الترتيب في حديث عمر وفي حديث أبي هريرة سأله عن الإيمان قبل الإسلام. وفي إحدى روايات حديث عمر وفي بعض روايات حديث عمر كما قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم أنه سأله عن الإحسان بين الإسلام والإيمان. لو قال الحافظ ابن حجر ولا شك أن القصة واحدة. اختلف الرواة في تأديبها. نعم إلى نعم ثم قال بعد ذلك أي جبريل عليه السلام فأخبرني عن الساعة نعم أي عن يوم القيامة. قال نعم من المسؤول أعلم أو من المسؤول عني أعلم من السائل. وفي هذا الأدب الذي ينبغي ومن يتحلى به طالب العلم وهو أنه إذا سئل عن شيء لا يعلمه فإما أن يقول لا أدري أو لا أعلم أو أن يقول بلفظ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يقول علم بأعلم من السابق أو يقول الله أعلم. وكان مالك رحمه الله تعالى وكان مالك كثيرا ما يقول لطلابه نعم إذا سئل عن شيء يقول لا أدري نعم بل كما قال ابن لو أحببنا أن نملا ألواح من قول مالك لا أدري لملأناه يأتيه الرجل من مسافة 6 أشهر كما أخرج هذا ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل مثال المقدمين عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان يأتي مالكا الرجل من مسافة 6 أشهر يسألهم عن بعض المسائل فكان مالك يقول له لا أدري كلما سأله عن مسألة أجاب بلا أدري أو قال لا أبصر هذا فتعذر الرجل وقال أو عندما قال ابن مهدي وقد ظن الرجل أن مالكا يعلم من ذلك فلما قال الرجل للإمام مالك أو أتيتك من مسافة 6 أشهر فكيف أقول لقومي إذا رجعت إليهم فقال له مالك قل لهم أتيت مالكا فسألته فقال لا أحسن وعاد الرجل إلى قومه وأيضا ثبت عن الشعبي أنه قال لا أدري نصف العلم وبنحوه عن بعض السلف الصالح نعم ثم قال فأخبرني عن أمارتها والأمارة هي العلامة فقال أن تلد الأمة ربتها وفي رواية حديث أو في حديث أبي هريرة قال أن تلد الأمة ربها بالتذكير وفي رواية أيضا حديث أبي هريرة قال أن تلد الأمة بعدها واختلف العلماء في تأويل هذا القول أو هذه العبارة نعم على عدة أقوال نعم ذكر بعضها الحافظ ابن حجر والبعض الآخر أو البعض الآخر الحافظ ابن رجب في شرحه أيضا على صحيح البخاري وأيضا ذكرها أو ذكر بعضها النووي في صحيح مسلم. وجماع هذه الأقوال فيما يلي: القول الأول أن اجتهاد الدلالة على كفر الفتوح أو فتوح بلاد الكفر، على كفر فتوح بلاد الكفر، نعم، على كفر فتوح بلاد الكفر نجيبها سبحان الله، على كثرة الفتوح بلاد وكثرة السبب تعتقد الصراري هي جنة سرية وهن الإمام، فتكثر السراري فتلد الإماء والأولاد من ساداتهن، وولد السيد بمنزلة السيد، لأن الأمة إذا ولدت من سيدها فإن الولد يكون حرا وهي ما زالت أمة، فتصير الأمة ولدت ربها أي سيدها، لأنه قد يموت هذا السيد أي الوالد ويمتلك أو يرث ولده الميراث ويكون من ضمن هذا الميراث هذه الأمة التي هي أمه، فيصير مالكا لأمه. والقول الثاني أن المراد أو قد يكون المراد أن الملوك يتخذون الصراري نعم، فتلد الإماء الملوك. والقول الثالث وهذا قاله وكيع أن تلد العجم العرب والعرب كالأرذال للعجم والقول الرابع أن المراد مع كثرة الفتوح أن تجلب المرأة أو البنت الصغيرة من بلاد الكفر وطولها مع الإمام ثم تعتق في بلاد الإسلام ثم تجلب أمها بعد ذلك من بلاد الكفر فتشتريها هذه البنت وقد صارت حرة وتستخدمها جاهلة بكونها أمها فتصير هذه الأم أمة عند ربتها عند بنتها وتصير هذه البنت هي ربة هذه الأم. عند الأعلى اجلس هناك القول الخامس أن تبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر ذلك فيتداول المولاد المستولدة حتى يشتريها ولا يشعر بذلك أنا قد اشترى أمه. وقد استبعد البعض هذه الصورة خاصة من الذين قالوا بتحريم بيع أمهات الأولاد، حيث إن بيع أمهات الأولاد أي بيع الأم التي تلد لسيدها ولدا في خلاف، هناك من أجاز وهناك من منع، ولكن الحافظ ابن حجر قال قد تصح هذه الصورة إذا حملت على الصورة الاتفاقية، وهي بيع هذه الأمة يعني من أمهات الأولاد في حال حملها، لأنه حرام بالإجماع. نعم، أي أن هذه الأمة في حال كونها حامل من سيدها يحرم بيعها باتفاق أهل المال. إذا بيعت هذه الحال وولدت يعني ولدا ثم كبر هذا الولد وكان هي قد باعها الآخر أيضا إلى رجل آخر، ثم تداول الناس أو تداول الأسياد أو الملاك بيعها إلى أن تصل إلى ولدها هذا فيشتريها وهو لا يعلم أنها أمه. والحافظ الحافظ ابن حجر رأى أن كل هذه الأقوال لا تنطهر لبيان المعنى المقصود، نرجح قولا آخر اعتبره هو المقصود من الحديث. نعم، وهو أن يكثر العقوق في آخر الزمان. أن يكثر عقوق الأولاد لأمهاتهم، فيعامل الولد أمه معاملة السيد لأمته، من السب والإهانة والضرب والشتم والاستخدام. فأطلق عليه أنه ربها مجازا، أو أن يكون هو بمعنى المربي لها، فيكون اللفظ على حقيقته. وهذا ظهر في زماننا هذا، فكم نسمع في هذا الزمان عن الأولاد الذين يضربون أمهاتهم ويسبون أمهاتهم بل ويقتلون أمهاتهم في هذا الزمان. إن صح هذا التأويل من الحافظ فقد تحقق في زماننا هذا. وما بعده أشر منه. لما قال الحافظ هذا الوجه وأوجه الوجوب وأوجه الأول عندي. والأمر يعني محتمل، فيحتمل أن يكون المقصود من الحديث يعني بعض هذه الأوجه وليس وجها واحدا، فلا يعني لا تعارض أن يحمل الحديث على أكثر من وجه لأنه لفظ عام يعني قد يدخل تحته أكثر من صورة، قد تدخل تحته أكثر من صورة. أهلا. ثم قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء. وهذا كما نعم نرى في هذا الزمان أن من وصفوا بهذا الحديث من أصحاب الفارقة في الظاهر أو من الرعاة والبدل وغيرهم، من صاروا يمتلكون الملايين الضخمة الشاهقة ويبنون الأبراج. فتحقق شيء من هذه الظاهرة في زمانها. إلى أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. و يعني نستفيد من هذا القول أن أهم أمور الدين قد جمعت في هذا الحديث، مباني هذا الدين في هذا الحديث. فمن ادعى أن للحديث معذرة أن للدين مباني أخرى أو أن للدين أصولا أخرى غير المذكورة في هذا الحديث فقد أتى بدعة. نحن الإمامية الرافضة الذين يعتقدون أن أصل أصول هذا الدين هو أن أهم مباني مباني هذا الدين الإيمان. فقولهم مردود بنص الحديث، ونحو ذلك القدرية الذين يعتقدون أن أهم مسائل هذا الدين الحاكمية، وهي لم تذكر في هذا الحديث. ونحن جماعة التبليغ والدعوة الذين يعتقدون أن الدعوة مبنية على اتصال التست التي وضعها لهم إلياس محمد إلياس. ونعم يهتمون بإظهار هذه الصفات الست دون ما جاء في حديث جبريل، فكلامه مردود بنص حديث جبريل عليه السلام. اقرأ.
قال المصنف رحمه الله: الأصل الثاني معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة.
نعم كفى. وننتقل إلى الأصل الثالث من الأصول الثلاثة. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال المصنف نعطيك عليه النبي، هو محمد بن عبد الله، ومحمد هو أعظم أو أهم أو أشهر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لما قد ذكره الله عز وجل هذا الاسم القرآن في أكثر من موضع. ومن هذه المواضع: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، في قوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى آخر الآية. وكذلك في قوله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن رسول الله. وكذلك سمى الله عز وجل سورة كاملة باسم محمد، وذكر في أولها: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. وأيضا سمى الله عز وجل رسوله في القرآن بأحمد، كما ذكر هذا على لسان عيسى بن مريم، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فسماه بأحمد، فهو محمد وهو أحمد، هو المهدي الذي ينقض الله، نعم الذي ينقض الله به الكفر، وهو العاقب الذي لا نبي بعده. هو الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه. نعم. وذكر المصنف هنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن قريش. نعم. وتتم النسب كما قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، وذكر هذا أصحاب كتب السير وأصحاب كتب الأنساب. نعم. نعم. محمد وأبوه اسمه عبد الله، وجده اسمه عبد المطلب. نعم. عبد المطلب لقب واسمه شيبة. نعم وقيل اسمه شيبة الحمد. وأبو جده اسمه هاشم. هو سيد من سادات قريش. وهاشم بن قريش قبيلة عظيمة وهي أفضل العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم نعم خاصتهم من بين هاشم. هم أفضل قريش. واسمه فهر ابن مالك. وقيل قريش هو النضر ابن كنانة. جد فهر ابن مالك. وقريش من العرب المستعربة التي استعرب لسانها فصار لها لسان عربي واضح. كما قال أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتابه النفس: ولد كنانة ابن خزيمة مسمى النضر وعين قريش. نعم وجاء في بعض كتب الاشتقاق أن النضر هو أبو جميع قريش. نعم فمن لم يكن من ولد النضر فليس بقرشي. نعم وأخرج البيهقي في دلائل النبوة بسبب صحيح عن الشافعي أنه قال: عبد المطلب اسمه شيبة وهاشم اسمه عمرو ابن عبد مناف. واسم عبد مناف المغيرة ابن قفي. واسم قفي زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب. نعم ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة. نعم ابن خزيمة ابن مدركة. نعم ابن إلياس ابن مضر. نعم إلى أن يصل إلى عدنان. وعدنان هو من ولد إسماعيل عليه السلام أو من نسل إسماعيل. نعم كما قال ابن حزم في جمهرة أنفاس العرب: جميع العرب يرجعون إلى ولد ثلاثة رجال وهم عدنان وقحطان وقضاعة. عدنان وقحطان وقضاعة. قضاعة. فأما عدنان فمن ولد إسماعيل بلا شك. نعم إلى نعم نعم أو إلا نعم أنها تسمية الآباء نعم بين عدنان وبين إسماعيل قد جهلت جهلة كما قال ابن حزم. والحديث الظهور الذي فيه نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر نسبه نعم إلى عدنان ثم يمسك ويقول بعد ذلك كذب النسابون نعم هذا حديث موضوع مكذوب كما نعم بين هذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في السلسلة الضعيفة. نعم وقيل إن أخطار ومن رواية إسماعيل وكما قال ابن حزم هذا باطل وهذا باطل بلا شك. وقيل إن قحطان ومن ولد سام ابن نوح عليه السلام وقيل غير ذلك. وأما عن قضاعة فقيل إنه من ولد أو ابن معد ابن عدنان قيل إنه ابن معد ابن عدنان وقيل إنه ابن مالك ابن حمير كما نقل هذا ابن حزم في مرات في جمهرة أنساب العرب. وكما قال العلامة الفوزان حفظه الله في شرحه العرب على قسمين في المشهور فاطمة تعالوا نعم العرب العاربة وهم أصبح طالبين نعم يعني هم أصبح العرب والعرب العدنانية هم العرب المستعربة وهم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. ما جاء التقسيم يبين لنا أن قحطان هو الولد الثاني الذي يعني أو هو إحدى أو واحد من الأولاد الثلاثة الذين يرجع إليهم العرب كما قال ابن حزم إنه من ولد سام ابن نوح كما قيل قد يصح هذا وبلا شك ليس من ولد إسماعيل كما قال ابن حزم إنه كان قبل إسماعيل وهو الذي تنسب إليه العرب العاربة قحطان العرب العاربة هم القحطانية ينسبون إلى قحطان. وأما العرب المستعربة فهم من ولد عدنان الذي هو من ذرية إسماعيل سموا بالمستعربة كما قال العلامة الفوزان لأنه تعلموا العربية من العرب العاربة لما جاءت جرهم نعم هي إحدى قبائل العرب العاربة ونزلوا في مكة عند هاجر أم إسماعيل عليه السلام وكان إسماعيل كان إسماعيل صغيرا. فتربى ونشأ إسماعيل عليه السلام وأخذ العربية عن جرهم وهي من العرب العاربة. ثم تزوج من جرهم وجاءت ونعم وجاءه الذرية الذين تعلموا العربية ونشأوا مع العرب الذين جاءوا من جرهم فصاروا عربا مستعربة. هم الذين ولد منهم عدنان جد النبي صلى الله عليه وسلم أو آخر جد معروف من أجداد النبي قبل إسماعيل أو معذرة بعد إسماعيل. وكما قال الفوزان وأما العاربة هم القحطانية وأصلها من اليمن. وبعض العلماء يقول إن العرب العاربة على قسمين، العرب البائدة والعرب الباقية. العرب البائدة والعرب الباقية. وقيل إن العرب البائدة هم الذين هلكوا ولم يبق منهم شيء، وهم قوم نوح وعاد وثمود وشعيب. نعم وقيل نعم إن العرب الباقية هو الذين لم يقيمون إلى العرب العاربة والعرب المستعربة. فهم العرب الباقية. وكما ثبت في حديث واثلة بن الأفقع رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إن الله اصطفى كناية من ذريتي، أو في رواية من ولد إسماعيل. واصطفى قريشا من كنان، واصطفى قريشا من كنان، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من بني هاشم. ولذلك أو هذا الحديث حديث واثلة يبين حديث أبي هريرة الذي تفرد به البخاري عن مسلم والذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير القرون. نعم بعثت من خير القرون أو من خير القرون بني آدم. قرن لم أقرن حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. أي كان من كان أصله من إسماعيل عليه السلام الذي هو من ولد إبراهيم خليل الله. فمن خير القرون والمقصود هنا بالقرن أي أهل الزمان الواحد. أخذ من الأقران لأن أهل الزمان الواحد يقولون أقرانا يعني في السن أحيانا أو في الولادة أو في الموت أو تتقارب مواليدهم وتتقارب سن وفياتهم سن الوفاة. هم المتقاربون بالسن القرن الواحد. فكان صلى الله عليه وسلم من خير القرون قرنا وقرنا حتى ولد في القرن الذي بعث فيه. وأيضا يعني يؤكد هذا المعنى ما جاء في حديث العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أحمد في مسنده والذي قال فيه أنه قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس أي دينة به. فقال وصعد على المنبر فقال بل أنا نبي. قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بل أنا محمد بن عبد الله أو قال أنا محمد بن عبد الله. إن الله خلق الخلق فجعلني بخير خلقه ثم جعل الخلق فرقتين فجعلني بخير فرقتين. ثم خلق القبائل أو قال وخلق القبائل فجعلني بخير قبائل وجعل القبائل بيوتا فجعلني بخير جنس. فأنا خيرهم بيتا وخيرهم نبتا وخلاص. قال وأنا خيرهم نبتا. هذا حديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح السيرة النبوية. ولد اترك مصحف ومتفق بهذه الأحاديث بيان لشرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم. ويتوقف عن عن الأكاذيب الرافضة الذين يدعون تعظيم نفر النبي صلى الله عليه وسلم وهم من أكثر خلق الله. من حيث أن الرافضة يدعون التنزيه للنبي صلى الله عليه وسلم ويدعون تنزيه نسبه من أن يكون لآبائه وأجداده كافرا ومن ثم حكموا بإسلام أبيه وبإسلام جده عبد المطلب وحكموا أيضا بإسلام أبي إبراهيم آخر لأن أصل نسب النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى إبراهيم ويحتجون بحديث مجذوب والذي جاء فيه أنه قال انتقلت بين الأصلاب الطاهرة انتقلت بين الأصلاب الطاهرة أي إن صلب النبي صلى الله عليه وسلم كما ادعي في هذا الحديث يعني طاهر يعني ليس فيه مشرك فانتقلت بين الأصلاب الطاهرة من صلب إبراهيم إلى عدنان إلى أن يوصل إلى والد النبي صلى الله عليه وسلم فاعتبروا أن الصلب الطاهر أي أنه ليس فيه شرك فحتى يعني يسلم لهم هذا الحديث أخذوا يبحثون عن أي شبهة للحكم بإسلام أجداد النبي صلى الله عليه وسلم أول أبي إبراهيم وأبو إبراهيم عليه السلام هو كافر بنص القرآن يسمى بآخر وكذلك أبو النبي صلى الله عليه وسلم وجده كلاهما كان على الكفر ومات على الكفر كما ثبت هذا في الصحيح ولذلك هذا التعسف الذي عليه الشيعة والصوفية ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصوفية قد جرت مجرى الشيعة في هذا الأمر و يعني للأسف قد زل السيوطي في هذا الباب وأخذ المؤلف الرسائل التي أتى فيها بالأحاديث الموضوعة والمجذوبة كي يرد الحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن أبي نعم وأباك في النار وأيضا نعم ألف بعض الرافضة في إسلام أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أخذوا يردون الأحاديث الصحيحة التي تبين أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم هو أهون أهل الله عذابا وكما ثبت في الصحيحين أنه مات على ملة عبد المطلب كما قال لما اجتمع عليه سادات قريش عند موته حتى تسببوا في موته أو في أنه قال بل على ملة عبد المطلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى أن يجعله يموت على الإسلام، وكان فكان يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأبى أن يقولها ومات على الكفر. وهذا ليس فيه أي يعني غرض في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كونه أحد آباء أو أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كان على الشرك أو الكفر، هذا لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم كما لم يضر من قبله، فأيضا لا يضر إبراهيم خليل الله أن أباه كان كافرا، ولكن الذي يضر أن يولد الرسول أو النبي من دفاع أو من جهة، هذا الذي يشير. أما أن يولد أو أن يولد من أب مشرك أو كان على الشرك هذا لا يشينه بشيء. ولذلك صح الحديث حديث حسن لشواهده حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح الجامع في صحيح السيرة النبوية أنه قال صلى الله عليه وسلم ولا تقول بانتفاح من يكون آدم إلى أن ولدان أبي وأمي فلم يقبل من انتفاح الجاهلية شيء. هذا الذي ينفع عنه الأنبياء والرسل، لأن اليهود عليهم لعنة الله كانوا ينسبون بعض أنبيائهم وبعض رسلهم كالمسيح عليه السلام أنه ولد زنا، بل كانوا يعني يذكرون نحو إبراهيم عليه السلام من أنه كان يشرب الخمر وكان يقع في الزنا إلى آخر ما قال في الطعن في أنبياء ورسل الله، والرسل منزهون عن قول اليهود وعن قول الرافضة وعن قول النصارى، ولم يعظم الرسل والأنبياء مثل الموحدين المسلمين سواء من الأمم السابقة أو من هذه الأمة. وأما الرافضة فليسوا من هذا في شيء، إن كانوا صادقين في تنزيه نسب النبي صلى الله عليه وسلم فعليهم أن ينزهوا أصحابه عن أن يرمى بالكفر والشرك، ولكنهم كاذبون ويخدعون المسلمين مثل هذه الأقاويل، يعني كما يقال ضرا بالرماد في العيون وتحريفا لشريعة الإسلام، فما فرقوا شيئا إلا وحرفوا، أرادوا تحريف هذه الشريعة فعليهم من الله ما يستحقون، وكفى الله المسلمين شرهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.